أطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة من هذا البرنامج سيدات بيت النبوة. احنا النهاردة هنتكلم عن قضية التحكيم في معركة صفين، قضية التحكيم في معركة صفين. احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن معركة صفين وقفنا عند قضية التحكيم، لكن احنا ما وصلناش جت قضية التحكيم ازاي او اتعملت ازاي او تم اختيار سيدنا عمرو بن العاص وسيدنا ابو موسى الاشعري ازاي، يعني جت ازاي القصة دي، هو ده اللي نعرفه النهاردة. بس خلوني اقول في عجالة اهم النقاط التي ذكرناها في الحلقة الماضية. قلنا ان سيدنا علي بن ابي طالب بعد ان فرغ من معركة الجمل سنة 36 هجرية اراد ان يأخذ البيعة من معاوية بن ابي سفيان في الشام، فقعد يفكر طب نعمل ايه. فسيدنا جرير بن عبد الله البجلي قال له لا سيبني انا ليا كلام مع معاوية، خليني اروح اجيب لك منه البيعة. راح سيدنا جرير، ادي اول حاجة تحصل، سيدنا جرير راح عشان يجيب المبايعة من سيدنا معاوية بن أبي سفيان، فسيدنا معاوية رفض تماما أن يبايع علي بن أبي طالب. السبب رفض سيدنا معاوية بن أبي سفيان، قال له أنا مش قادر أشوف الناس اللي موجودين في جيش سيدنا علي بن أبي طالب، أنا مش قادر أشوف الناس اللي موجودين في الجيش، لأن الناس اللي موجودة في الجيش مع علي بن أبي طالب هم دول قتلة عثمان وناس رؤوس كبيرة عنده في الجيش وهم دولك القتلة الحقيقيون، فأنا يعني أنا مش قادر أشوف، فأنا حقا مش قادر أعترف إلا أن يأتيني بقطرة عثمان. لو علي بن أبي طالب مش قادر يجيب قطرة عثمان يسلمهم لي وأنا أقدر أخذ بطاء لسيدنا عثمان بن عفان. ده كان رأي سيدنا معاوية وأصر عليه حتى النهاية، ما تنازلش عنه خالص نهائي، فضل مصر على رأيه بهذه الكيفية. سيدنا جرير بن عبد الله بجرير راح سيدنا علي وعارض عليه الأمر، قال والله هو رأي معاوية سديد وصحيح، ولكن يا جرير انت عارف ان هم دلوقتي متملكين كل حاجة في الدولة ومتملكين في الجيش وفي كل مكان، فاحنا مش هنقدر ناخد القرار ده دلوقتي، انما احنا محتاجين تسكين ومحتاجين مبايعة وبعد كده يبقى يد واحدة وبعد كده احنا نتصرف. يبقى كان رأي سيدنا معاوية على صواب، وكان رأي سيدنا عمر علي بن ابي طالب كان على صواب. رأي سيدنا علي التسكين والوحدة عشان خاطر يحصل ترابط عشان نقدر نجيب قطرة عثمان بن عفان. رأي سيدنا معاوية بن ابي سفيان انه هو عايز يجيب قطرة عثمان بن عفان الاول، هو مش طايق يشوف الناس ديك في جيش سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. ادي وجهات النظر اللي كانت موجودة، كان كل المطلوب ان حد يتدخل عشان يعمل عملية تقريب لوجهات النظر القائمة بين سيدنا معاوية بن أبي سفيان وبين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كلام ده كان في نهاية سنة 36 هجرية وابتدأ به في سنة 37 هجرية، وبعد كده سيدنا علي بن أبي طالب بدأ يعمل محاولات صلح كثيرة جدا، منها لما بعت عدي بن حاتم وبعت معاه رجال عشان يحاولوا يعملوا صلح مع سيدنا معاوية بن أبي سفيان، لكن سيدنا معاوية زي ما قلت لكم أصر على رأيه دون التنازل، وكان على حق فيما ذهب إليه، وكان الإمام علي رضي الله عنه فيما على حق فيما ذهب إليه حتى هذه اللحظة. لكن عند لما يحصل القتال حتى انقلب الموازين والأمور كلها تتغير، والتنبأ به النبي عليه الصلاة والسلام من أحاديث هو الذي سيكشف لنا من الباغي على أخيه من الطرفين. بعد كده حصلت مقتلة كبيرة جدا لفترة محدودة مدة شهر اللي هو كان شهر ذي الحجة، بعدين دخل شهر الله المحرم وده كان شهر حرام، فبدأوا يتوقفوا عن القتال، وعند توقفهم عن القتال بدأ القراء اللي هم حوالي 30 ألف واحد من العراق ومن الشام بدأوا ان هم يدخلوا في عمليات الصلح الى معاوية بن ابي سفيان، لكن معاوية اصر على رأيه ولم يغير. بعدين سيدنا علي بن ابي طالب بعت اثنين من الصحابة ابو الدرداء وابو امامة، وراحوا دول ناس كانوا فقراء وناس كانوا يعني زهاد، فدخلوا سيدنا معاوية بن ابي سفيان وقعدوا يتكلموا معاه في الموضوع، فسيدنا معاوية اصر الا ان يأتي بقتلة عثمان واصر على رأيه ولم يتنازل. عرفنا سبب الرفض من سيدنا معاوية بن ابي سفيان ان هو مش قادر يشوف قتلة عثمان موجودين في الجيش وموجودين في كل مكان، وسيدنا علي كان رأيه في اصراره على رأيه ان سيدنا علي كان يريد لم الشمل وكان يريد الوحدة، فكان كلا الرجلين على صواب. اخلاق سيدنا علي ابن ابي طالب في هذا القتال اخلاق مسلم يقاتل مسلما بشبهة، واحدهم على الحق والاخر ايضا يعتقد انه على الحق ولكنه مخطئ فيما ذهب اليه، يعني الاثنين مجتهدين، سيدنا علي مجتهد وسيدنا معاوية مجتهد، إن أخطأ علي بن أبي طالب فله أجر، وإن أخطأ معاوية بن أبي سفيان فله أجر، وإن أصاب أحدهما فله أجران، عشان تبقوا عارفين القضية والموضوع محكوم إزاي. سيدنا علي أخلاقه في القتال بتدل على الكلام ده، أخلاق سيدنا معاوية في القتال في المعركة دي بتدل على كده. صور بقى من أخلاق سيدنا علي في هذه المقتلة، لما بعت الأشطر عشان يقاتل في أول الأمر ويروح يلحق بأخويه اللي هم هيبدأوا يعملوا الكلام ده، قال له إياك أن تبدأ القوم بقتال إلا أن يبدأوك. شوف النصيحة اللي بقولها للقائد بتاعه، بقول له روح بس احذر إنك أنت تبدأهم بقتال إلا أن يبدأوك، حتى تلقاهم فتدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى وتسمع منهم، ولا يجرمنك شنآنهم، يعني لا يحملك بغضك ليهم أو كراهيتك ليهم على إنك أنت تقاتلهم قبل أن تدعوهم إلى الحق. لما تقول لهم وتبين لهم الموضوع وتفك هذه المسألة عنهم وانتظر عندك لغاية لما أنا أجيلك. ده كان كلام سيدنا علي الأشطر، ودي الصورة بتبين لنا مدى أخلاق سيدنا علي بن أبي طالب في هذه المعركة. صورة تانية، لما وقف بين المجاهدين وهو بيكلمهم قال لهم إنكم لاقوا القوم غدا سأطيل ليلة القيامة وأكثروا تلاوة القرآن وسألوا الله عز وجل النصر والصبر وألقوهم بالجد والحزم وكونوا صادقين. يبقى كده هو ده راجل بيتكلم عشان خاطر عايز يطهر الجيش بتاعه من النفاق، فبقول لهم أطيلوا قيام الليل لأن الذي يطيل قيام الليل ويقرأ القرآن يبرأ من النفاق. طيب سورة ثالثة، سيدنا علي بن أبي طالب لما جه في الجيش وهم واقفين وهيبدأوا القتال قال لهم لا تقاتلوا القوم حتى يبدأوكم فأنتم بحمد الله على حجة، يعني أنتم هتقاتلوهم على إيه؟ على حجة، وترككم إياهم حتى يبدأوكم في القتال دي حجة أخرى، يعني أنتم على حجة وعلى بينة وإحنا على الحق، فبس إحنا مش هنبدأ القتال، لو هم بدأونا بالقتال وإحنا جينا ندافع عن نفسينا يبقى إحنا أصبح معانا حجتان في قتال إخواننا هؤلاء الإخوان الذين بغوا علينا. واحد ده ينصحهم بيقول لهم بقى اذا انتوا قاتلتموهم فلا ايه فهزمتموهم فلا تقاتلوا مجبرا، يعني لو واحد ولى وجري ما تجروش وراه وتحاولوا ان انتوا تقبضوا عليه، ولا تجهزوا على جريح، وما لو واحد مثلا جريح انت عورته او ضربته او حاجه ما تجهزش عليه وتقتله وتخلص عليه، لا ما تعملش كده ابدا، ولا تكشفوا سترة ولا تكشفوا عوره، يعني ما تكشفش عوره اي حد، ولا تمثلوا بقتيل. طيب فإذا وصلتم إلى رحال القوم فلا تهتكوا سرا ولا تدخلوا دارا ولا إلا بإذن، يعني حتى لو أنتم انتصرتوا عليهم اوعى حد فيكم يدخل بيت أي حد من الناس اللي موجودة إلا أن يكون ذلك بإذن، ولا تأخذوا شيئا من أموالهم لأن دولك مش غنيمة، ده مسلمين يقاتلوا مسلمين فدولك ما فيش دي مش غنيمة، فلا تأخذوا شيئا من أموالهم إلا إذا وجدتم شيئا في عسكرهم بعد أن قد استوليتم عليهم. طيب أخلاق سيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه كيف كانت أخلاق سيدنا معاوية؟ لما سيدنا معاوية أنا قلت لكم نزل في الحلقة اللي فاتت، لما قلت لكم نزل قبل قريب من المية وسيدنا علي تأخر فنزل بعيدا عن الماء، فحجب جيش معاوية الماء عن جيش علي رضي الله عنه، فلما وصل الأمر إلى معاوية ابن أبي سفيان وعمر بن العاص رضي الله عنهما ورضي الله عنهم أجمعين أصروا إلا الصلح في مسألة الماء، أصروا إلا أن توصل إن المية توصل لجيش علي، لا خلاص ما ينفعش إن احنا نعطشهم ولا كذا. بعض الناس قاعد يقولوا سيدنا معاوية لا ده دولك منعوا الماء عن سيدنا عثمان بن عفان وقتلوه صبرا وعملوا فيه سو سو سو، لكن سيدنا عمرو بن العاص سيدنا معاوية بن أبي سفيان قالوا لا مش هينفع الكلام ده، فتدخل بعض الناس من أهل العراق ففصلوا بينهم عشان خاطر تصدر لهم الأوامر إن المية اللي موجودة في البئر دي يستفيد منها جيش سيدنا معاوية ويستفيد منها جيش سيدنا علي بن أبي طالب، فبدأوا الفريقين يروحوا يملوا مية من البئر، يعني الاثنين الخصوم يملوا مية من البئر ولا ينظر أحدهم إلى الآخر ولا يسيء أحدهم إلى الآخر، يعني شوف قد إيه أخلاق المسلمين في مسألة الحق. ودار القتال بين الفريقين شهر ذي الحجة كاملا حتى دخل شهر الله المحرم فتوقف القتال لحرمة هذا الشهر. سيدنا علي بن أبي طالب عمل محاولات صلح أخرى من خلال هذا الشهر، لكن هذه المحاولات كلها باءت بالفشل، وأصر معاوية بن أبي سفيان على رأيه إلا أن قتلة عثمان أولا ويقيم الحدود التي حدها الله في الكتاب العزيز. بعدين بعد الشهر لما انتهى وبدأت السنة، بدأ شهر صفر، بدأت المعارك واشتدت المعارك اشتدادا شديدا، وكان من بين الصفوف سيدنا عمار بن ياسر، وده كان راجل عنده 90 سنة في التوقيت ده. وبعد كده حصل ان جيش معاوية قتل جيش، قتل سيدنا عمار بن ياسر، وكمان قطعوا راسه، وكمان خدوا راسه دخلوا به على معاوية، وكان يجلس معه عمرو بن العاص رضي الله عنهما ورضي الله عنهم أجمعين. فلما شافوا الكلام ده كله فسيدنا عمرو بن العاص قال لهم لا بقى، يعني أنتوا بئتم بما فعلتم، وأنا سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمار تقتله الفئة الباغية. وهذا حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيح، إنه قال لسيدنا عمار بن، بيقول كان سيدنا عمار بن ياسر ده كان كل واحد فينا وهم يبني المسجد النبوي بيشيل حجر واحد إلا عمار بن ياسر، فكان بيشيل حجرين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له تقتلك الفئة الباغية يا عمار. فكده تبين لدى معاوية وتبين لدى عمرو بن العاص أنهما من الفئة الباغية لقتل عمار، لأن عمار كان يقاتل في جيش علي بن أبي طالب. وسيدنا عمرو بن العاص قال إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للناس اللي قتلوه، قال يعني خلاص هنيئا لكم بما فعلتم، فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، معنى كلامه، فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قاتله وسلبه في النار، يعني انتوا الاثنين ان شاء الله داخلين النار ببشارة النبي عليه الصلاة والسلام ليكم ان انتوا من اهل النار لانكم قتلتموه وسلبتموه وفعلتم ما فعلتم. يبقى اذا هنا لما تبين هذا دل عمل تراجع شديد في موقف سيدنا عمرو بن العاص وموقف سيدنا معاوية بن ابي سفيان، حصل عندهم نوع من انواع التراجع الشديد، وادى مصدر قوة لسيدنا علي بن ابي طالب ان هو على الحق، وان سيدنا معاوية كده وان كان على الحق او ان كان هو يقاتل شبهة فانه من الايه، من الفئة الباغية، اما سيدنا علي فليس من الفئة الباغية، اما سيدنا علي بن ابي طالب فهو على الحق فيما ذا، فادى قوة لسيدنا علي وجيش سيدنا علي. القوة دي اللي خدها سيدنا علي بن ابي طالب عملت بقى مشكلتين. المشكلة الاولانية ان جماعة القراء اللي هم كانوا مع سيدنا علي بن ابي طالب في جيش سيدنا علي بن ابي طالب لما وصل لهم الكلام ده وقتل عمار تاكدوا وتيقن لديهم ان هم على الحق وان كده معاويه ايه ليس على الحق. فعملوا ايه؟ حصل ان عمرو بن العاص ومعاويه بن ابي سفيان لما حصل الموقف ده عمرو بن العاص اشار على معاويه في قضيه التحكيم، قال له بقى ايه، ابعت لعلي بمصحف وكتاب وخلي واحد يقرأ عليه الكتاب. الكتاب مكتوب فيه ايه؟ سيدنا معاوية بعت رسالة سيدنا علي بن ابي طالب بيقول له فيها كده بنفس اللفظ بيننا وبينك كتاب الله، ثم كتب له الآية ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. سيدنا معاوية كان خايف ان سيدنا علي بن ابي طالب ما يستجيبش للصلح او للهدنة، كان خايف من دي، فبعت له الآية ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. سيدنا علي مجرد ما قرأ الآية قال لا أنا أحق بكتاب الله منكم، لا خلاص إذا كان الموضوع كده فأنا أحق بكتاب الله منكم. فأول ما جيش معاوية رفع المصاحف على سن السيوف توقف الفريقان على القتال. سيدنا علي قال خلاص القتال يوقف، وسيدنا معاوية أوقف القتال عنده ورفعوا المصاحف. حصل كان قتل كبير جدا، لأن كان حصلت إيه، لما جه سيدنا علي حس بالقوة الشديدة إن هم يعني ازدادوا قوة في هذه المسألة، فبدأ الجيش ينقض على جيش معاوية انقضاضا شديدا، لأن أصبحت مسألة الاعتقاد عنده قوية بمقتل عمار، لأن النبي قال تقتلوا الفئة الباغية، أنتوا البغاة يبقى احنا كده على الحق. يبقى لو كان واحد عنده شك فدخل بقوة، دخل جيش علي على جيش معاوية بقوة فقتل منه عددا كبيرا، مما جعل عمرو بن العاص يشير على معاوية أن يرسل كتابا إلى علي بيننا وبينك كتاب الله، وذكر له هذه الآية ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. فسيدنا علي قال طب إذا كان أهل الكتاب لما بيجي لهم الآيات بعضهم بيؤمن بيه، لا ده أنا أولى بالكتاب من أي حد، يبقى خلاص أنا نزلت إلى كتاب الله. وبعدين بدأوا يبعثوا مع بعض إيه، يبعثوا لبعض الرسائل وبدأ القتال يتوقف. مجرد ما سيدنا علي بدأ يوقف القتال جت المشكلة الثانية اللي أنا بقول لكم كان في مشكلتين. المشكلة الأولانية جماعة القراء دول اللي هم موجودين لما دخلوا بقوة بقى، لما عرفوا ان هم خلاص اصحاب حق جامد فدخلوا بقوة في القتال فوقعوا ناس كتير من جيش معاوية. سيدنا علي دمه بينزف قلبه ينزف ودما بهذا السبب. فلما مجرد ما جت اشارة رفع المصاحف وجي الكتاب لسيدنا علي، سيدنا علي توقف عن القتال. الجماعة القراء قالوا له لا لا ما تتوقفش عن القتال، احنا هنكمل لغاية ما نوجز عليهم. فسيدنا علي كان دائما يميل الى السلم ويميل الى حقن الدماء، ودي اخلاق الصحابة. هو مش هيستفيد حاجة بكثرة القتال، ومش هيستفيد حاجة لما ينتصر على معاوية ويقتل اخوان المسلمين. هيستفيد ايه يعني؟ هياخد ايه يعني؟ اعتراف معاوية او بيعة معاوية لسيدنا علي بالخلافة، مش فارق مع سيدنا علي مسألة الخلافة. طب سيدنا معاوية لو كان هو في نفس موقف سيدنا علي واجهز على جيش علي برضو وجاله الصلح، كان هيتوقف ليه؟ لان هو برضو مش فارق معاه ان هو سيدنا علي امير المؤمنين ولا مش امير المؤمنين، لان سيدنا معاوية مش بيدور عشان ان هو يبقى امير المؤمنين، لا، ولا بيدور على الخلافة ولا بيدور على الحكم. سيدنا معاوية كان يبحث على إقامة الحدود في كتاب الله، وسيدنا علي بن أبي طالب كان يبحث على إقامة الحدود، لكن سيدنا علي كان بيقول إن تمهل قليلا، ودي كانت وجهة نظر سديدة 100%. والدليل على كده بعد مقتل سيدنا علي حصلت بقى المشاكل الكبيرة اللي كانت حصلة. ليه؟ لأن الفتن ما قدرش بقى معاوية يسيطر على الفتن بعد كده. لكن لو كان تم الاستجابة لرأي سيدنا علي كان هيحصل ايه؟ كان هيحصل ان احنا نقدر نسيطر على الفتن لان احنا بقينا ايد واحدة. انما لما نبقى مشتتين، المجموعة دي في ناحية والمجموعة دي في ناحية والمجموعة دي في ناحية والمجموعة دي في ناحية، البساط يتسحب من تحت رجلينا ومش هيبقى لنا اي قيمة ولا معنى. واي حد هيجي يتولى هيروح دايس على كل الفرق دي وعلى كل الطوائف دي. خلي بالكم الحكاية دي، خلي بالكم الموضوع ده مهم. يعني احنا لما يبقى في وحده مفيش وفي ترابط بيننا ومفيش اختلاف بيننا ننتصر ونصل الى الحق. لما يكون الهدف الاخره مش الدنيا نصل، ربنا يوصلنا. لكن لما يكون الهدف الدنيا مش هتوصل، مش هتوصل. لو هدفك الدنيا مش هتوصل، لو هدفك الكرسي مش هتوصل، لو هدفك الرئاسه مش هتوصل. فسيدنا معاويه لم يكن هدفه الكرسي ولا الجاه ولا السلطان، سيدنا علي لم يكن هدفه ذلك. فسيدنا علي كان يميل إلى حقن الدماء. فالجماعة القراء قالوا سيدنا علي لا توقف القتال وأجهز على جيش معاوية. قال لهم إزاي؟ يعني الراجل بيدعوني إلى كتاب الله ويقول بيننا وبينكم كتاب الله نحكم فيه، ليه أنا ما اتخذش الخطوة دي والفرصة دي؟ ليه أنا ما انتهزهاش؟ ليه أنا ما انتهزش هذه الفرصة؟ حرام عليك. هو احنا مبسوطين احنا عمالين نقتل في اخواننا الذين بغوا علينا؟ هو ده يصلح؟ فكان ده رأي سيدنا علي برضو. فخرج اولئك القراء على علي بن ابي طالب، وهؤلاء الذين سموا بعد ذلك بالخوارج. شوف بقى، شوف تشعب الفكرة، تشعب الفكرة. يعني الاول كانوا دول مع سيدنا علي، حاولوا مع معاوية رفض، قالوا خلاص ناخد قرار حازم زي معاوية ما كان واخد قرار حازم ان لازم يجيب قطرة عثمان ولم يتنازل عن رأيه. لكن سيدنا علي بتنازله عن رأيه كان يرجع ذلك الى سبب واحد، لان سيدنا علي كان حريصا على حقن دماء المسلمين. سيدنا علي كان امير المؤمنين، فكانش مش عايز يقف قدام ربنا وربنا يحاسبه على عدد القتلى، عدد القتلى العمال يزيد. سيدنا علي مش عايز ربنا يحاسبه عليه ده كله، فهو بيحاول على قدر المستطاع يوقف نزيف الدم مهما كان الامر. هو ده هدف المسلمين، هو ده هدف الاسلام، يدي رغبة الاسلام ودي وجهة نظره، وهو فيما ذهب اليه على صواب. فالخوارج خرجوا على طاعة علي وبدأوا بقى يعني يعملوا مشاكل. بدأ سيدنا علي يقبل الصلح، خد بالكم بقى. فقالوا طيب نحكم بيننا وبينكم كتاب الله، ونجيب فريقين او شخصين، كل واحد فينا يقدم شخص، الشخص ده هو يبقى ممثلا عنه وعن قومه، وبعدين نشوف الحكم هيمشي ازاي. انا عايز اقول لك نص القضية وحيثياتها وما كتب فيها من كلام اتكتب ازاي. سيدنا علي قال طب خلاص اكتب كتاب بيني وبين معاوية، يعني زي عقد، يعني عقد اتفاق بيني وبين معاوية، اللي هو اسمه كتاب الحكومة، يعني اللي هو اللي هيحكم به اولئك الحكام. يعني في حكام يحكموا بيني وبين معاوية، ده سيدنا علي بيقوله، حكام يحكموا بين سيدنا علي ويحكموا بين سيدنا معاوية، دول اسمهم الحكومة. فسيدنا علي بيكتب كتاب بيعمل ضابط لهذه الحكومة، زي عندنا احنا مثلا في العصر الحديث بنعمل دستور عشان ينظم العلاقات السياسية، اللي هي علاقات الأحزاب، علاقات الرئاسة، علاقات الجهات السيادية في الدولة، علاقات الخارجية مع الدول الأخرى، دي اسمه دستور. تنبثق منه القوانين اللي هي بتعمل الحريات للناس وبسط العدالة بين الناس. لكن المشكلة القائمة بين سيدنا علي ومعاوية، عايز حكومة، بس الحكومة ديك هتحكم على ايه؟ بناء على دستور قائم بينها. خدوا بالكم، سيدنا علي بقى يكتب ايه؟ جاب اهل الشام، مجموعة من اهل الشام ومجموعة من اهل العراق. اهل الشام يعني مع مين؟ معاوية. واهل العراق يعني مع مين؟ مع سيدنا علي. فسيدنا علي كتب الكتاب، فكتب فيه ايه؟ هذا ما قاضى عليه أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب على معاوية. فالجماعة بتوع الشام قالوا لا 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 لا، مش هينفع. ايه اللي مش هينفع؟ قالوا له لا، شيل كلمة أمير المؤمنين لأن احنا لم نبايعك. فسيدنا علي قال اللي بيكتب الكتاب امحوا كلمة أمير المؤمنين، خد بالكم الحتة دي. فرفض جماعة لعلي، قالوا لا مش هنشيل الكلمة دي. فقام سيدنا علي خد الكتاب وتفل فيه ومحاه مع كلمة أمير المؤمنين، هذا ما قاضى عليه علي بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان. فالناس اختلفوا عليه، 30,000 من القراء دول اختلفوا عليه وعملوا دربكة جامدة في الجيش. فسيدنا علي خطب فيهم وقال لهم يا جماعة، أنا عايز أفكركم بحكاية بسيطة حصلت في عصر النبي في صلح الحديبية، لما كنا جينا عشان نعمل العمرة والنبي كان وعدنا ونزل القرآن لقد صدق الله ورسوله ورؤى بالحق، والنبي شاف رؤيا ان احنا نعمل عمرة ونزلنا، وبعدين جم الجماعة بتوع أهل مكة رفضوا ومنعونا، فقعدنا اصطلحنا في صلح يسمى صلح الحديبية. ولما قعدنا نصطلح والنبي بيكتب، فبيكتب محمد رسول الله، فالناس اللي هم اللي جايين تبع الكفار من اهل مكة قالوا لا، لو كنا نعلم انك رسول الله لبايعناك. امحوا رسول الله، يعني امسح الكلمة بتاعت رسول الله. اللي كان بيكتب الكتاب ده مين بقى تفتكره؟ سيدنا علي بن ابي طالب. فسيدنا علي بص للنبي كده، النبي عمال يقول له امحوها يا علي. سيدنا علي عمال يبص، امحوها؟ امسح كلمة رسول الله؟ لا مش امسح، امحو يا علي امحوها. فقام النبي خد وتفل ومحاها. ثم قال سيدنا علي بيحكي لهم بقى، بيقول لهم ثم قال لي اما ان لك مثلها وستأتيها وانت مضطر. هيحصل لك موقف زي نفس الموقف ده وهتعملها وانت مضطر. شوف، فقال لهم يا جماعة اهدوا. فالجملة بتاع سيدنا علي لما قال لهم مذكرهم بالحديبية هديوا شوية، لكن القراء لا ما هديوش. ودي بداية فصيل خروج الخوارج على طاعة الإمام علي ليباح له شرعا قتالهم فيما بعد. ليه؟ لأنهم أقروا بإمامة علي بن أبي طالب دون معاوية، لم يقر ولم يبايع، إنما هؤلاء أقروا وبايعوا. خد بالك، وبعد أن بايعوا خرجوا من المبايعة، فلما خرجوا من المبايعة جاز لعلي قتالهم، ومعاه نص في كده. خدوا بالكم من الحكاية. طيب نشوف مع بعض ايه اللي هيتم او ايه اللي هيدور في كتابة هذه الوثيقة اللي عملها سيدنا علي وايه نصها بالتمام والكمال. لكن خليني اقول لكم دي لكن بعد هذا الفاصل القصير. اراكم على خير.
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن نتكلم في قضية التحكيم. أنا قلت إني لما اشتد القتال مع سيدنا من سيدنا علي لسيدنا معاوية، على جيش سيدنا معاوية لما حصل قتال أو قتل عمار بن ياسر رضي الله عنه، ومن قبل جيش معاوية بدأ يزيد الحدة جامد قوي على من جيش علي على جيش معاوية، لأن أصبحوا هم عارفين هم على الحق، وبدأ جيش معاوية شيئا ما يتراجع. فبدأ سيدنا عمرو بن العاص يعرض هذه الفكرة لحل المشكلة. سيدنا علي بن أبي طالب قبل هذا الأمر وكتب هذا الكتاب، وأنا قلت لكم الكتاب لما قال هذا ما قضى عليه أمير المؤمنين علي معاوية، واعترضوا على هذا الكلام، ولما اعترضوا عليه قالوا ما فيش حاجة اسمها أمير المؤمنين، امحوها، فمحاها سيدنا علي بن أبي طالب وحكى لهم قصة صلح الحديبية. إيه اللي حصل بعد كده؟ ثم اتفق الفريقان على أن يختار كل واحد منهم حكما، فاختار معاوية عمرو بن العاص، وعلي في أول الأمر اختار عبد الله بن عباس، لكن الجماعة القراء رفضوا، فاختار أبو موسى الأشعري لما يرونه من أهلية أبي موسى ورجاحة عقله. سيدنا موسى الأشعري كان راجل عنده رجاحة عقل، يعني كان رجل عاقل وعنده رجاحة عقل، وكان رجل صالح وكان رجل محترم، وأي حد يقول في أبو موسى الأشعري خلاف هذا فده واحد حاقد، وأي واحد يقول على حد زي سيدنا عمرو بن العاص أي كلام خلاف هذا فهو حاقد. فهما صحابيان جليلان، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهما، أي كلام غير كده يبقى دي فيه تجاوز. الناس راحوا لأبو موسى الأشعري قالوا له الناس اصطلحت، قال الحمد لله، قالوا له لكنهم اختاروك حكما، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى أبو موسى الأشعري في بادئ الأمر لما قالوا له إن هم اختاروه حكم لم يوافق، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني ما أقبلش بقوة على إنه يدخل حكم. الجماعة اللي بيقولوا إنه اتفق مع عمرو بن العاص وعمل وسوى والكلام اللي أنتوا عارفينه كتير، لا، ما حصل ده، ما كانش يعرف أصلا إن هم اختاروه حكم. يعني لما سيدنا علي بن أبي طالب اختار أبو موسى الأشعري اللي هو اسمه عبد الله بن قيس، لما اختاروا إن هو يبقى حكم ما كانش يعرف، راحوا له الناس البيت قالوا ده الناس اصطلحت، قال الحمد لله وتهلل، طب اختاروك انت حكم، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني كأنه حزن. المهم خدوه ودوه سيدنا علي وكتبوا الكتاب بينهم وكتاب التحكيم. شوفوا بقى كتاب التحكيم مكتوب في ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وشيعتهما فيما تراضيا عليه من الحكم بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قضية علي على أهل العراق شاهدهم وغائبهم، وقضية معاوية على أهل الشام شاهدهم وغائبهم. إنا تراضينا أن نقف عند حكم القرآن. شوف خد بالك بقى، خد بالك من كتاب التحكيم، أنا أقرأ لكم النص بس، أنا مش هشرح لأن الوقت مش هيسعفنا، هقول لكم بس النص اللي مكتوب في قضية التحكيم، وده عنوان الحلقة، ده عنوان الحلقة اللي هتكتب لكم على الشاشة دلوقتي. إنا تراضينا أن نقف عند حكم القرآن فيما يحكم من فاتحته إلى خاتمته، من فاتحته إلى خاتمته. عايز الأستاذ حمدي سيب لي قضية التحكيم، عنوان الحلقة قضية التحكيم، يسيبها لي على الشاشة عشان الناس تفضل شايفاها باستمرار. أيوة كده، أنا عايز دي على طول، قضية التحكيم موجودة لغاية لما أخلص الكلام بتاع قضية التحكيم. إن تراضينا أن نقف عند حكم القرآن فيما يحكم من فاتحته إلى خاتمته، نحيي ما أحيا ونميت ما أمات، على ذلك تقاضينا وبه تراضينا. وإن عليا وشيعته رضوا بعبد الله بن قيس اللي هو أبو موسى الأشعري ناظرا وحكما، ورضي معاوية بعمر بن العاص راضيا وحكما، على أن عليا ومعاوية أخذ على عبد الله بن قيس وعمر بن العاص، يعني خدوا عليهم عهد، عهد الله وميثاقه وذمة رسوله، أن يتخذ القرآن إماما ولا يعدو به إلى غيره في الحكم بما وجداه فيه مسطورا وما لم يجداه في الكتاب رداه إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة، لا يتعمدان لها خلافا ولا يبغيان فيها بشبهة. يعني هم عهدوا لأبو موسى الأشعري وعبد الله بن قيس وعمرو بن العاص إن هم يحكموا بكتاب الله ما جاء في الكتاب، لو حاجة مش لاقينا في القرآن يجيبوها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ده اللي خدوا علي ومعاوية على مين؟ على عبد الله بن قيس ومين؟ وعمرو بن العاص. طب العكس بقى، وأخذ عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص على علي ومعاوية عهد الله وميثاقه بالرضا بما حكم به مما في كتاب الله وسنة رسوله، وليس لهما يعني العلي ومعاوية أن ينقضا ذلك ولا يخالفاه إلى غيره. ما لهمش إن هما ينقضوه ولا يخالفوه ولا يجيبوا كلام غيره. وهما يعني اللي هما الرسولين بقى آمنان في حكومتهما، اللي هو عبد الله بن قيس وعمر بن العاص، آمنان في حكومتهما يعني هما في الحكم بتاعهم آمنان على دمائهما وأموالهما وأهاليهما وأولادهما، لم يعد الحق رضي به راض أو سخط به ساخط، وإن الأمة أنصارهما على ما قضيا به من الحق مما في كتاب الله. الأمة كلها جاية في صف عبد الله بن قيس وعمر بن العاص على ما قضي فيه من الكتاب، طلعوا بقرار قالوا القرار ده موجود في القرآن بيقول كذا 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 كذا، يبقى الكلام ده صارم والأمة كلها معه. فإن توفي أحد الحكمين يعني أبو موسى الأشعري لو عبد الله بن قيس أو عمر بن العاص قبل انقضاء الحكومة قبل ما يخلصوا الحكم، فلشيعته وأنصاره أن يختاروا مكانه رجلا من أهل المعدلة والصلاح. يعني لو أبو موسى مات يبقى علي بن أبي طالب عليه هو وشيعته يجيب واحد مكانه، طب لو عمر بن العاص مات يبقى معاوية هيجيب واحد من أهل المعدلة والإيه والصلاح على ما كان عليه صاحبه من العهد والميثاق. اللي هيدخل هيدخل على نفس العهد ده والميثاق. شوفوا قضية التحكيم، شوفوا قضية التحكيم اللي أنا بقراها لكم عشان تاخدوا بالكم، قضية التحكيم المهمة جدا اللي انتوا لازم تاخدوا بالكم منها وتعرفوها، اللي هو حصل لغط كتير وجدل كتير في كتب التفاسير، والكلام طبعا ده كله كلام باطل وفاشل، لكن شوفوا بقى الحقيقة فين والحق فين حتة في هذه المسألة. شوفوا ادي الكلام اللي كتب، ادي الكلام اللي كتبه سيدنا علي وسيدنا معاوية، وادي الكلام اللي كتبه على عبد الله بن قيس وعلى عمرو بن العاص، وادي الكلام اللي كتبه عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص على علي ومعاوية. وإن مات أحد الأميرين يعني لو علي مات أو معاوية مات قبل انقضاء الأجل المحدود في هذه القضية، فلشيعته أن يولوا مكانه رجلا يرضون عدله. يعني لو واحد من الاثنين مات قبل مدة الحكومة دي ما تنتهي، يبقى إيه اللي يحصل؟ يبقى الشيعة بتوعه يولوا واحد تاني مكانه قائم. وقد وقعت القضية بين الفريقين والمفاوضة ورفع السلاح، وقد وجبت القضية على ما سمينا في هذا الكتاب من موضع الشرط على الأميرين والحكمين والفريقين، والله أقرب شهيد وكفى به شهيدا، فإن خالفا وتعديا فالأمة بريئة من حكمهما ولا عهد لهما ولا ذمة. يعني لو سيدنا أبو موسى الأشعري أو غيره تخالف أو قال حاجة مخالفة للشرع أو للحقيقة فلهمش عهد ولا ذمة، والكلام اللي هم اتفقوا عليه ممكن يجوز لأي واحد منهم أو لأمة المسلمين إن هم يقتلوهم. والناس آمنون على أنفسهم وأهاليهم وأولادهم وأموالهم إلى انقضاء الأجل، والسلاح موضوع والسبل آمنة، والغائب من الفريقين مثل الشاهد في الأمر، وللحكمين أن ينزلا منزلا متوسطا يعني يختاروا مكان متوسط بين أهل الشام والعراق، ولا يحضرهما إلا من أحبا يعني هم محدش يمشي معهم إلا اللي هم عايزينه أو يختاروه. والأجل إلى انقضاء شهر رمضان يعني إحنا مستمعين في القضية دي نحكم فيها ونقراها ونشوف حيثياتها لغاية نهاية شهر رمضان، فإن رأى الحكمان تعجيل الحكومة عجلاها، وإن رأى تأخيرها إلى انقضاء المدة أخرها إلى نهاية المدة، فإن هما لم يحكما بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام إلى انقضاء الأجل فالفريقان على أمرهم الأول من الحرب. يعني لو عدنا لغاية رمضان وهم ما حكموش لا بالكتاب ولا بالسنة يبقى احنا نرجع للحرب تاني. وعلى الأمة عهد الله وميثاقه في هذا الأمر، وهم جميعا يدا واحدة على من أراد في هذا الأمر إلحادا أو ظلما أو خلافا، وشهد على ما في هذا الكتاب من أهل العراق الحسن والحسين ابن علي وعبد الله بن عباس والأشعث بن قيس الكندي وسهل بن حنيف وغيرهم. ومن أهل الشام شهد حبيب بن مسلمة الفهري وأبو الأعور السلمي وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد وعبد الله بن عمرو بن العاص وآخرون. وكتب هذا الكتاب يوم الأربعاء لثلاثة عشرة ليلة خلت 13 ليلة خلت أسف لثلاثة عشرة ليلة بقيت من صفر سنة 37 في خلت وفي بقيت يعني يبقى الكلام ده يوم 17. طيب خلت بقيت يبقى يوم 17، خلت يبقى يوم الكلام ده ليلة 14 أو يوم 13. وخرج الأشعث بذلك الكتاب يقرأه على الناس ويعرضه على الطائفتين، ثم شرع الناس في دفن موتهم. وشوفوا بقى الأدب، سيدنا علي كان عنده بعض الأسرة اللي موجودين في حياته، بعض الأسرة اللي موجودين عنده، فسيدنا علي أطلق صراحه من غير كلام. سيدنا معاوية كان عنده نفس العدد من الأسرة من جيش علي بن أبي طالب فأطلق صراحهم. وخرج معاوية إلى دمشق بأصحابه، ورجع علي بمن معه إلى الكوفة. ولما جاء شهر رمضان سيدنا علي بعث 400 واحد مع عبد الله بن قيس، وسيدنا معاوية بعث 400 واحد مع عمرو بن العاص، ودخلوا وجلسوا عشان يتفقوا على القضية. ايه بقى اجتمع الحكمان، تراضوا على ماذا؟ تراضوا على المصلحة العامة للمسلمين. اتفقوا على ايه؟ على ان يعزل علي ومعاوية. قالوا خلاص احنا نعزل علي ونعزل معاوية ونخلي الامر شورى بين الناس ليتفقوا على الاصلح منهم او من غيرهم. يبقى هننزل علي وهننزل معاوية من هذا الامر، ويبقى بعد كده الناس امرهم شورى فيما بينهم. ابو موسى الاشعري اصار بعبد الله بن عمر، فعمر بن العاص رفض، قال لا احنا مش هنختار عبد الله بن عمر. سيدنا عمرو بن العاص اختار ابنه عبد الله بن عمرو بن العاص، فسيدنا موسى الاشعري رفض هذا. طبعا اصطلح اخيرا على ان امامه المسلمين بترك النظر فيها الى اعيان الصحابه، ده الحق في امر التحكيم. سيدنا علي قبل الكلام ده؟ لا، سيدنا علي ما قبلش الكلام ده. ليه؟ لان هذا الكتاب لا يوافق الكتاب ولا السنه. ليه لا يوافق الكتاب ولا السنه في المساله دي؟ لاني سيدنا علي في الاصل هو امير المؤمنين، شهد له كبار الصحابه الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وراضي عنهم، فاصبح هو امير المؤمنين. فانت كده لما جيت تقول اعزل علي واعزل معاويه، يبقى انت كانك خليت علي ومعاويه في درجه واحده. انما كان ممكن يحكموا بعزل معاويه. ليه؟ لان معاويه ليس امير المؤمنين، فيعزلوه من على الشام، كان هذا اصلح وهذا يجوز وهذا امر جائز. انما هذا الكلام فلم يرضى به علي، وأراد مقاتلة معاوية مرة ثانية وأن يرجع على ما كان عليه. لكن الجماعة القراء اللي خرجوا لهم الخوارج خرجوا عن طاعة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقاتلهم علي حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. وبعد ذلك تنازل الحسن لسيدنا معاوية على هذا الحكم، وحقن دماء المسلمين كما كان سالفه أبوه رضي الله عنه، وأصبح معاوية هو أميرا على المؤمنين بعد ذلك، وتولى الخلافة في هذه القضية التاريخية اللي أنا عايزكم أنتوا تعرفوها أو تقروها. أنا حبيت بس أقول الحتة دي كلها عشان حاجة، قضية صفين، لأن السيدة عائشة رضي الله عنها أرسلت إلى مسروق بن الأجدع وقالت له روح اكتب لي شهادة الناس، مين شوف مين الذي عن شخص معين يعني قتل، وأخبرها بشهادة 70 رجلا من أهل الكوفة، فقالت كل هؤلاء شهدوا، اللهم نعم. فقالت لعن الله فلانا ثم بكت، لعن الله فلان القاتل ثم بكت. فلما سكنت عبرتها قالت رحم الله عليا، لقد كان علي على الحق دائما ما كان بيني وبينه إلا كما يكون بين المرأة وأحمائها. هذه كلمات عائشة في هذا الشأن. وأنا قلت القصة كلها عشان أقول بس الجملتين الأخارة اللي المخرج عمال يقول لي إلحق خلص وحوش، معرفش الوقت خلص ولا أنا مش سامعك. خلص؟ طيب الوقت خلص بقاله دقيقتين. الحلقة القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى هناخد آخر الحلقات في قصة عائشة رضي الله عنها عشان نقفل الملف بتاع السيدة عائشة. بس الحلقة القادمة دي يمكن حلقتين أو ثلاثة هنتكلم فيهم عشان نقفل الباب أو الملف بتاع السيدة عائشة من سيدات بيت النبوة الزوجة الثالثة للنبي صلى الله عليه وسلم. المرة الجاية أنا هعمل حلقة في بكاء عائشة، متى بكت عائشة. الحلقة القادمة بكاء عائشة، متى بكت عائشة، كيف بكت، قصة وفاتها، اللحظات الأخيرة في وفاة عائشة رضي الله عنها، من أوصت عائشة أن ينزل إلى قبرها، من نزل إلى قبرها، كيف كان وقع وفاة عائشة رضي الله عنها على المسلمين أجمعين. كل ذلك نراه في الحلقة القادمة. أراكم دائما على خير، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
النبي لستنك أحد من الناس.